بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات دار ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الشريط والذي هو بعنوان أسباب الانحراف وتوجيهات منهجية، والتي ألقاها
العلامة المحدث أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه ومتع به ونفعنا به،
وشاركه في إلقائها كل من فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمهم وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أن أوجد في كل عصر علماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يقولون بالحق وبه يعدلون، وهم في كل وقت موجودون بفضل من الله عز وجل. ومن أولئك العلماء بحق شيخنا وأستاذنا، وبحق كما قال مسلم في شيخه البخاري أستاذ الأستاذين، العلامة المحدث أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه ومتع به ونفعنا به. أيها الإخوة، نحتاج إلى توجيهات الشيخ وأمثاله من أهل العلم والراسخين فيه، وطلاب العلم يحتاجون على وجه الخصوص هذه التوجيهات، خاصة عند وجود الفتن وتشغيل أهل الأهواء. فنحن في هذا اليوم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نستمع إلى شيخنا حفظه الله وسدد الله خطاه في كلمة توجيهية لأبنائه الطلاب، تنفعنا بإذن الله تعالى وتكون لنا عونا على طاعة الله عز وجل. فنستمح أستاذنا أن يبدأ في توجيهنا حفظه الله تعالى ورعاه وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء والإخوة والأحبة، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي في هذا الموقع، لا لشيء من أغراض الدنيا، وإنما نجتمع لله وفي الله تبارك وتعالى، وأرجو أن نكون جميعا هذا قصدنا، أن يكون قصدنا اللقاء في الله والتذاكر في الله وبنعمة الله تبارك وتعالى علينا، وأعظم هذه النعم الإسلام، ويتلوها الثبات على السنة، معرفة السنة ثم الثبات عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا سنة نبينا ومنهجه ثم الثبات على ذلك، وأن يكون علاقاتنا بالناس قربوا أو بعدوا لله تبارك وتعالى وفي محبته وبحثا عن مرضاته، وأعتذر عن ما يقوله الأخ شأني، فلست والله حول البخاري ولا قريبا منه ولا ولا ولا، المسافة هائلة جدا بيننا وبين البخاري، وما أنا إلا طالب علم. وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونفعل، وفيما نقدمه في نفع الناس على ضعفه وبآلته، نسأل الله أن يكتبه في صفحة حسناتنا. وإن أهم ما أوصي به نفسي وإخواني الثبات على الحق والإخلاص فيه لله تبارك وتعالى، ومراقبة الله فيه، وسألم بهذه النقاط حولها سلم إن شاء الله لعله بإيجاز. فيا إخوة الثبات، الثبات في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن في بمناسبة أو في مواجهة إقبال الناس على الإسلام الحق، إذ مر على الناس أحوال وظروف عاشوا فيها خرافات وضلالات، وربما عاش كثير منهم في بعد عن دين الله عز وجل، إما شيوعي وإما علماني وإما بعثي وإما اشتراكي وإما وإما، وقامت لهذه المبادئ الهدامة دعوات وإشاء دول وشعارات وإلى آخره، وكلها تبخرت في واقعها وتلاشت قيمتها في أذهان الناس، فأصبحوا لا يرون القيمة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا في الإسلام الحق. فاتجه كثير من شباب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها يبحث عن الحق، يريد كتاب الله، ثم أسامة كتاب الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سئم الخرافات والشعارات الفاضية وأقبل على الحق. وحسب تصوري وإدراكي حسب أعداء الإسلام وأعداء السنة من أهل الضلال من الروافض والصوفية والأحزاب السياسية الخبيثة أدركوا خطر هذا التوجه إلى الإسلام الحق، وأن شعاراتهم كلها ستسقط وستتهاوى، فأعدوا العدة لصرف هذا الشباب بشتى الطرق والأساليب الباكرة لصدهم عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق إلى طرق وجواد يعني تبعد أو تقرب من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن صراطه المستقيم. وكثرت الجهود لصرف الناس عن الحق بعد أن توجه كثير وكثير من الشباب إلى المنهج السلفي بالذات، فقامت نشاطات خطيرة على خطط رهيبة، فصرفوا كثيرا من الناس فعلا عن هذا المنهج، واحتوته مذاهب تعادي هذا المنهج ولا تحب أن تقوم قائمة بهذا المنهج، لأنه الإسلام الحق الذي لا يبقى العبادة فيه إلا لله، ولا يبقى الاتباع فيه إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتساقط الزعامات الحزبية والطائفية والسياسية وما شاكل ذلك، تتساقط فلا يبقى لهم مواقع، فشمروا عن شعب الجد ليتمحور الشباب حول رؤوس الطوائف والأحزاب وأصحاب الشعارات، وخدعتهم هذه الشعارات الفاضية مع شيء من الدنيا أيضا وشيء من السياسة، خدعوا بهذا، فانصرف كثير وكثير بل أقول نكث على عقبيه كثير من الشباب الذي بدأ يسير في طريق الإسلام الحق، نكث كثير منهم على عقبيه لأسباب كثيرة، منها ما ذكرناه ومنها ما لم نذكره، وأسف حصل هذا. وقد عرفنا الكثير والكثير ممن جاءوا إلى هذا البلد وكانوا على شيء من الاستقامة وعلى شيء من المذهب السلفي، فإذا بهم مع الأسف بسبب مصايب هؤلاء ومكايدهم صاروا من أهل البدع ومن أهل التحزب ومن أهل الأهواء والضلال المناهضين لدعوة الله الحق المتمثلة في المذهب السلفي. حصل الذي ذكرته لكم من كثير وكثير من الناس، سواء من وفد إلى هذا البلد وسواء من كان في بلده في الشرق أو الغرب، في بلدان كثيرة، بل بعض البلدان أقبل شبابها رجالا ونساء على المنهج السلفي، فبذلت جهود وجهود خطيرة وكبيرة حتى صدت هذا الشباب عن دين الله الحق. وأنا أكاد أجزم أن قوى كافرة من وراء أصحاب هذه الشعارات يمدونهم بالمال والخطط ليساعدوهم على تحقيق هذه الغاية الخبيثة، وهي صرف الشباب المتجه إلى الإسلام الحق عن هذه الغاية النبيلة العظيمة التي لو تحققت لارتفعت راية الإسلام وارتفعت راية الجهاد، وربما يتوقع الأعداء أن الإسلام سيغزوهم في عقر دارهم، فأعدوا العدة الكبيرة للقضاء على هذا الاتجاه. وإن كان باسم الإسلام تم القضاء على هذا الاتجاه أو على معظم الشباب المتجه إلى هذه الغاية النبيلة، تحقق ما يريدون، ما يريد هؤلاء الأعداء تحقق باسم الإسلام. المدعى المزعوم الخاوي من الحق والممتلئ بالضلال، وهذا يتطلب منا الثبات على الحق ومعرفة ما يحيطه أعداء هذا المنهج من ملاحدة وكفار ومن أذناب لهم من أهل البدع والضلال، سواء كانوا أحزابا سياسية أو طوائف رافضية أو صوفية. كل هؤلاء يتعاونون للقضاء على هذا المنهج، وأصرح فأقول إنهم قضوا على هذا المنهج بكثير من الخطط، ومن ضمنها القضاء عليه بالسلاح، كما حصل في كمر في القضاء على الشيخ جميل الرحمن وعلى إمارته الإسلامية التي طبقت الإسلام تطبيقا صحيحا في العقيدة والعبادة والمنهج والسياسة وإزالة المنكرات، طبقوا خططهم ونفذوها بالسلاح لما أعيتهم كل الخطط والمكايد، ونفذوا هذه الخطط في الجزائر. أرسلوا أولا كثيرا من رؤوس أهل البدع من المشرق إلى المغرب، فاجتاحوا من اجتاحوا من الشباب، ثم بعد ذلك سل السيف على الإسلام باسم الإسلام حتى قضوا على معظم هذا الاتجاه في الجزائر، وفعل الأفاعيل في سائر البلدان التي لا يستطيعون أن يسلوا فيها السلاح، سلوا سيف الكيد والمكر على شباب الأمة في الجامعات والمساجد والمدارس وإلى آخره، وصرفوا كثيرا من الناس إلى البدع والأهواء والضلالات وجندوا كثيرا منهم لمحاربة الحق وأهله، فأصبح أهل الحق يرمون بالكفر ويرمون بالزندقة وبالضلال وبالعمالة والجاسوسية وإلى آخره. والله إن هذه الأسلحة يعرفون أنها أشد وأفتك من الأسلحة من السيوف والرشاشات والمدافع، يقتلون بها الإسلام في أشخاص من يحملون راية الإسلام الحق، فيشوهون سمعتهم ويفترون عليهم الأكاذيب التي هم أحق بها وأهلها، فما يرضون به أهل السنة وأهل الدعوة الحقة كل ما يرمونهم به إنما هي أوصافهم التي يعيشونها، فكل ما قذفوا به أهل السنة والجماعة هذه أدواؤهم وبعض أدوائهم المعلنة والخفية. فيجب أن يكون الشباب السلفي واعيا بما يحاك لهذه الدعوة المباركة من مكر وكيد وخطط، ويجب أن يثبت على الحق كما أمر الله تبارك وتعالى أن نستقيم على دين الله عز وجل وأن نثبت عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فهذا جزاء الثابتين على دين الله الحق، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فكافأهم الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء طمأنينة عندما يوشك بالارتحال من هذه السياسة، وطمأنينة لما سيلقاه من جزاء عظيم على هذا الثبات على دين الله الحق. وأما الدنيا فوالله لا تزن عند الله جناح بعوضة، وإن انخدع بها من خدع وإن انحرف بها من انحرف. وسأتلو بعض الآيات مما يحضرني من القرآن الكريم يعني التي تبين هؤلاء المنحرفين أن يكون الانحراف إلى الكفر والنفاق، وقد يكون الانحراف إلى البدع والضلال التي هي شعبة من الكفر وآيلة إليه كما يقول السلف. فيقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف يرقص يرابط خير ومصلحة فإن وجد خير اطمأن به، وجد فتنة وجد مشاكل وجد حاجات انقلب على وجهه انقلب على وجهه ما يثبت. هذا ينافي الثبات المطلوب من المؤمن، فلا ينقلب عن هذا الثبات لا من أجل الدنيا ولا من أجل الفتنة ولا من أجل هذا أو ذاك. يثبت وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق الذي يريد الله به خيرا، يثبت على الحق ولو توالت زمر الأعداء وتوالت الفتن وهبت الأعاصير والزلازل لا يتزحزح، حتى إن الرسول حكى إن من قبلنا كان يؤتى المؤمن فيوضع السيف على رأسه فيشق من السيف لا يصده ذلك عن دينه ولا يغريه المال ولا تخيفه السيوف ولا تخيفه التهديدات ولا تغريه المطامع والأطماع ولا الشيء. يضع الدنيا تحت قدميه ويضع الفتن كلها تحت قدميه، وفي سبيل الله ما لقيت كل ما يلقاه من أذى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحبه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. فهو لا يتعرض لسخط الله ويحرص على مرضاة الله تبارك وتعالى. وأما الذي يعبد الله على حرف وجالس يترصد يبغى الخير بس، يبغى السلامة ويبغى النعمة والراحة والهدوء وما شاء الله تقبيل الأيدي والرؤوس، فإذا انصرفت عن الوجوه وانصرفت عن الدنيا ركض وراءها وانحرف بسببها. وقد ينحرف الإنسان كما قلت إلى الكفر والنفاق والزندقة، وقد ينحرف إلى البدع والضلالة. لا نرمي كل الناس الكفر، ولكن هذا حال المنحرفين. فرأينا كثيرا من الشباب السلفي انحرف بسبب الشبه، فيجعل لنفسه جهاز استقبال الشبهات تصب عليه وهو يتزلزل ويضطرب، ثم يعطوه شيء من المال فينحرف والعياذ بالله، لأنه كان يعبد الله على حرف وينتظر الدنيا تأتيه وينتظر الأموال، فيضع بالأموال عند الآخرين إنه موجود عند السلف يذهب مسكين. فأنا أخذ نصيبه في هذه الآية، سواء انحرف إلى نفاق أو كفر أو انحرف إلى بدعة وضلال، المهم أنه أصبح عدوا وخصما للمنهج السلفي وأهله. وهذا شيء وجدناه كثير، فنحن نوصي إخواننا أن يعرفوا قيمة المنهج السلفي وأنه تبذل من أجله الأموال والأنفس والمال، تبذل من أجله رخيصة لا قيمة لها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا الصبر أعلى درجات الجهاد، وهذا الثبات أعلى درجات الصابرين الثابتين على الحق. فأوصي نفسي وإخواني أن ندرك أولا مكايد الأعداء، وأن ندرك ما يحرصون المكايد وما يقذفون به من الشبه، ويجب أن نتعلم العلم ونعرف ماذا عندهم من الضلال، فننطلق نحن في ضربهم بأسلحة الحق وبالحجج والبراهين من منطلق المهاجم، لا نجعل من أنفسنا كما قلت غير مرة أجهز استقبال لتلقي الشبهات بس، ثم بعد ذلك نترنح، ثم يسرع منا من يسرع ومن يكب على وجهه ثم يقوم وهكذا. لا، يجب أن نعرف مخازيهم ومقاتلهم، ونحن الذي ننتقدهم ونبين ما عندهم وعند زعمائهم وقاداتهم صوفيين أو حزبيين ماذا عندهم من الضلالات الذين يعيشون منهم والذين قد غادروا هذه الحياة. يجب أن نعرف هذا. وأوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيثتين. الشبهة الأولى نقرأ في الكتب ونجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطل، هذه لعبت كما يقال دورا كبيرا في رمي كثير من الشباب في إخراج المنهج السلفي ورميهم في إحضان أهل الباطل والبدع. فهو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل، فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيبدأ. والشبهة الثانية لا تقرأ في كتب الردود، كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يعني معناه أن نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي وآله، ونسمع الأشرطة ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات ونخدع أنفسنا أجل استقبال لكل هذه الأشياء، لكن لا نستمتد أبصارنا إلى كتب الردود. لماذا؟ لأنها يعني تفضحهم وتبين مخازيهم وتبصر الشباب بالحق، فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يدعونك إلى قراءة كتب البدع بشبهة أنك رأسك الحق وسط الباطل، فتذهب المسكين ضحية بالباطل لأنك لا تميز بين الحق والباطل، فترى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا أمر اجتاح به ما لا يحصي عدده إلا الله ممن كان ينتمي إلى المنهج السلفي. فهذه من مكايدهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن التصدي للباطل. فكتب الردود مكتظة بالعلم، ولا تجدون العلم الحي النابض الذي يميز بين الحق والباطل إلا في كتب الردود. والقرآن والله يرد على أهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلالة إلا وانتقدها وصندها وبين ضلال أهلها. والسنة كذلك، ومنهج السلف بارك مبيع كتب العقائد وكتب الجفر التعليل مليئة بالنقد والردود على أهل الباطل، لأن الحق والباطل لا يتمايزان إلا بهذا النقد وبهذه الردود. فاقرأوا كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون إن شاء الله في سبيل الله ويناظرون عن دعوة الله ويصدون عن شباب الأمة الفتن ويبين لها طريق الإسلام الصحيح من الطرق الضالة ويكشفون عوار أئمة البدع والضلال. فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربة كتب الردود. اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم وشمروا عن سائد الجد في طلب العلم، ومما يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كتب الردود، فإنها جزء مهم جدا من طلب العلم. والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظ من العلم ما حفظ فإنه بارك الله فيك في موقف متجلد. وقد رأينا كثيرا ممن يعلم ثم يقع في الضلال. ولا تنسوا قصة عبد الرزاق، ولا تنسوا قصة البيهقي، ولا تنسوا قصة أبا ذر الهروي، وهم من كبار العلماء. وشبه واحدة تهوي به في أحوال تربيه في أحوال بدعة والعياذ بالله. عبد الرزاق واحد دونه بالعلم، يعني ما زال يسمي حتى أوقاف التشيع. وأبو ذر من كلمة سمعها سمع من البيهقي على أحد أمة الأشاعرة فوقع في الضلال، والبيهقي اقر ببعض أمة الضلال فوقع في الأشعرية، وغيرهم وغيرهم. أما في هذا الأصل فلا يعد ولا يحصى ممن كان على السنة إما عالم وإذا قارئ ثم انحرف بسبب الشبه والشبهات والأساليب والمخايب التي يبذل الأداء حتى صدوهم عن منهج الله الحق، بل جعلوا منهم ذنوبا لمحاربة المنهج السلفي. أوصيكم بالثبات، وأنا الآن سألتم من الكلام وأحشدت لكم إلى أسباب الانحراف فافهموها يا إخوة، وأشجعكم على الثبات وعلى قراءة طلب العلم وعلى الإخلاص فيه لله رب العالمين، وأنتم تعرفون ماذا ورد من الآيات ومن الأحاديث في الحث على الإخلاص وفي الترهيب من الرياء وحب السمعة وما شاكل ذلك. وأترك المجال الآن للمشايخ ليتكلموا حيث يريدون، وإن شاء يتكلموا عن الإخلاص وغيره ليكملوا ما وعدت به، فجزاهم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة شيخنا ما تفضل به وأتحفنا به من وصية في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يعظم له الأجر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر أيضا. فإن الحضور لحلق العلم والتذكير فيه خير عظيم لا يخفى عليكم ولله الحمد. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد جمع إلينا أو لنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ المعروف للجميع عبيد الجابري جزاه الله عنا خيرا، فإننا لنلتمس منه وفقه الله أن يتحفنا هو أيضا، فإنه معروف عندنا نصحه وتوجيهه ومحبته لأبنائه وشفقته عليهم فليتفضل جزاه الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كان لا بد من الكلام وإن كان ثم إضافة فإني أسهم في هذه الجلسة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم ببعض الكلمات، فأقول وبالله التوفيق. ظهر لي من خلال معايشتي القليلة التي يراها إخواني وأبنائي كثيرة للشباب ومشاكلهم، وتذبذب الكثير منهم وذهاب بعضهم مع العواصف، عواصف الأهواء، ظهر لي في الحقيقة أسباب. السبب الأول أن هؤلاء الشباب لم يثبتوا على ملازمة الراسخين في العلم، وأعني بالعلم علم السنة، وهو العلم الذي تستبين به معالم المنهج السلفي. فكثير منهم لاحظناهم من يذهب ذات اليمين وذات الشمال حتى يقع في شراك الشبهات والتلبيسات. وكان الأجدر لهؤلاء الشباب أن يلزموا علماء السنة وفقهاء المنهج السلفي، فإنه بهؤلاء، أعني أولئك العلماء، علماء السنة، تكون الوقاية والحصانة من الوقوع في شراك الشبهات. فلما لم يركضوا ويوطنوا أنفسهم على الملازمة ويصبروا أنفسهم على الأخذ عن هؤلاء العلماء وأحب العاجلة، تعجلوا أمرهم فوقعوا في الشبهات، فقلبت عليهم الحقائق ولبس لهم البدع في لباس السنة. السبب الثاني قلة الفقه في الدين، فإن كثيرا من الناس من ينتمي إلى السلفية ويرفع بها عقيرته ويصدع بها، لكنه لم يقبل على العلم، وإنما مجرد عاطفة ومحبة. فهذا الصوت سرعان ما يأتيه حداد الألسن فيغيرون وجهته ويحولونه إلى ما يريدون، لأنه ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات ويرد به على الأباطيل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث الصحيح صحيح الدلالة على أن سبيل الخيرية، الخيرية التامة العامة المنتظمة للسعادة في الدنيا والآخرة، سبيلها واحد وهو الفقه في دين الله. فإن من لم يكن فقيها في دين الله ويعرض نفسه للمجالس المشبوهة ويزج بنفسه في حمأة المعارك التي لا يستطيع أن يخوضها وليس عنده من السلاح ما يجاهد به، يوقعه في الهلكة ويطير مع العاصفة. السبب الثالث تسرع بعض الشباب في الاستكشاف كما يسمونه، الاستطلاع ومعرفة ما عند الآخرين، وكلنا ننهاهم عن مجالسة هؤلاء المبتدعة ونحثهم على لزوم السنة وأهلها، ونقول لهم: لا عليكم من هؤلاء، نحن والله نحب الهداية للجميع،
ونشفق أن يقع ونشفق على من وقع في البدعة، ولو كان بأيدينا من الأمر شيء لحولنا بينه وبين البدعة لما نستطيع، لكن ليس ذلك إلينا. نحن علينا هداية البيان، وهؤلاء لا يملكون البيان فيغشون المجالس ويقعون في الشراك. هذا يعني ما تيسر لي في هذه الليلة، ولولا أني دعيت إلى الكلام ما تكلمت، لأنه في الحقيقة ليس بعد ما أدرى به شيخنا حفظه الله وبارك له في عمره وعمله مزيد تعليق ولا إضافة، ولكني دعيت ولا بد لي من الإجابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله صاحب الفضيلة ما تفضل به، وإنني لفي نفسي كلمة واحدة أريدها ما دام والأمر قد انصب على الأسباب التي أوقعت الاحتراف الانحراف، فإنني أذكر هذا السبب بسبب أنني قد مر علي إيقاعه ببعض إخواننا ممن كنا قد عرفناهم في أزمان متفاوتة. ذلك السبب معشر الإخوان، وهو والله سبب خطير، هو العجب بالنفس والاعتداد بالرأي. فترى طالب العلم يقع في شراك هذه المصيبة، فيأتيه الشيطان ويزين له المدخل إلى هذا، وهو أنه قد من الله عليه بالعلم والمعرفة، فيستطيع أن ينظر وأن يرى وأن يرجح وأن يوازن بين أقوال العلماء. وحينئذ إذا رأيته يبتدئ بهذا المنهج، وأهل العلم بين ظهرانيه وأساطير الدعوة السلفية أحياء يرزقون، ورأيته يعتد بنفسه في مسائل يخالف فيها ما عليه السلف، فإنك تخاف عليه كثيرا، اعتداد بالرأي وعجب بالنفس. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لأبي سلمة بن عبد الرحمن: فرّي سمع الجية تصيح، فأراد أن يصيح معها، أراد أن يضع نفسه في صفوف أئمة الهدى وفقول العلماء ورؤوس علماء السنة، فوقع في الرداء وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير، وكثير ممن وقع في الانحراف ممن عرفته جاء أو جيء من هذا الباب ودخل عليه فيه. أراد أن يضع نفسه في صفوف أئمة الهدى وفحول العلماء ورؤوس علماء السنة، فوقع في الرداء وانقلب على عقبيه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير وكثير ممن وقع في الانحراف ممن عرفته جاء أو جيء من هذا الباب ودخل عليه فيه، فالحذر الحذر من ذلك. واعلم أن شيوخ السنة لا يقولون لك إلا ما عرفوه من كتاب الله وسنة رسوله، وما خاضوه في واقع حياتهم العملية التي قضوا منها عقودا متطاولة في مصاولتهم ومجاهدتهم لأهل الأهواء والبدع، فقد نقلوا إليك النتيجة، فاحذر عن خالفهم في هذا، فإن مخالفتهم تجذب عليك السوء والعياذ بالله. فهو الله لله أقصى ولفرع رسوله أقصى، وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقصى، لهم أبر بالنفس، ولو كان هذا الطريق الذي تزعمه أنت خيرا لما أثرته لك، وهم قد أخذوا عني سلفهم ومن سلفهم أخذ عمن سلفهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر على نفسك واتهمها في جانب هؤلاء، وقل كما قال التابعون هضما لنفوسهم في جنب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول في أقوام نحن في جنب النفوس يتهمون أنفسهم رضي الله عنهم ويسلمون القياد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قالوه هو الحق والهدى. فأوصي نفسي وإخوتي جميعا بأن نسلم لأئمة السنة وأن نقفو أثرهم وأن نتبعهم في هذا غير غالي، فالغلو ليس عند أهل السنة ولله الحمد، فليس عندنا طرائق الصوفية ومن كان على شاكلتهم، فنحن نأخذ مع أشياخنا ونعطي ونناقشهم ونطلب الدليل، هذا باب، ولكن باب عجب والاعتداد بالنفس إذا علمت مسألة ونحوها بطرت بها على الأسواق الذين تبقوك علما وفضلا، ثم بعد ذلك تنحرف وتنكس عن مجالسهم، فحينئذ لا يكون لك إلا أن تجالس من كانوا قد حذرت منهم لأنك على أمثالهم تسير، فحينئذ تقع في الهاوية. عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما قراءة الأسئلة فهي لأخينا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم، فيتفضل بقراءتها على الأشياء، جزاه الله خيرا. شكر الله لأشياخنا ما تفضلوا به، ونفعنا الله بما قالوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سؤال لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، يقول السائل: شيخنا، أحببناك في الله قبل أن نراك، وزدنا حبا لك بعد رقياك، وقبل ذلك أحببنا السلفية وأهلها، ولكن يا شيخ نرى ضعفا من إخواننا في التواصي ونشر السلفية بين أوساط طلاب العالم الإسلامي في جامعتنا الإسلامية، وكذا في أوساط من يعايشونهم، فضعفت غيرتهم، فما النصيحة لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له، وبعد فأشكر السائل وأقول له: أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشكرك ثانيا على هذه الملاحظة القيمة على طلاب وحملة المنهج السلفي وما يعانونه من ضعف في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات الأخرى أو في بلدانهم، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يشعروا بأنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تقصيرهم في تبليغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الأمر للنبي وهو أسوتنا، فهو أمر موجه إلى حملة العلم ووراث هذا النبي الكريم. فهذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ومعنى المشركين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء، ووظيفة من أكرمه الله تبارك وتعالى من أتباعهم بأن وفقه بالشعور بالمسؤولية العظمى التي ألقاها الله تبارك وتعالى على فاهمه، وشعوره بهذه الميزة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء بأنهم ورثة الأنبياء. فالأنبياء ورثوا العلم ولم يورثوا دينارا ولا درهما، فهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر على من منحه الله إياها، ومن شكرها أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويخاف على هذا الذي لا يدعو إلى الله وهو يرى البدع والمنكرات تفتق بالأمة، فلا يتحرك ضميره غيرة بالله ولا بدين الله، فأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. وأخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه اللعنات يعني استحقها بني إسرائيل لأنهم يرون المنكرات كثف الشك في أوساط أمتهم فلم تتحرك ضمائرهم بالغير دين الله تبارك وتعالى، فلا يأمر المعروف ولا ينهون عن المنكر. تحمل العلم مسؤولية عظيمة ليست للارتزاق في الدنيا فقط ولكسب المعاش والحصول على الوظائف، إنما أنت قد تحملت وراثة الأنبياء ووجب عليك أن تخلف الأنبياء في هذه الوظيفة فتنهض بها صادعا بها نافحا لله ولرسوله وخاصة المسلمين وعامتهم. ومن غشنا فليس منا. فالذي لا يدعو إلى الله ويكتم العلم ويرى موجبات الصدع بالحق ماثلة أمامه ثم ينكس على عقبيه فلا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه معرض لوعيد خطير وسخط ربنا تبارك وتعالى. فأنصح إخواني أن يتعلموا العلم النافع وأن يدركوا عظم المسؤولية وثقلها فيقوموا بها على وجهها ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولينقذوا أنفسهم من الخسران. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم، إيمان قائم على العلم، عمل صالح بهذا العلم، الصدق بالحق الذي علمه ودعا يدعو إليه ويوصي به الناس ويهدم ما يقابله من الباطل بالحجج والبراهين ويصبر على الأذى. هذه الأمور شروط للخلاص من الخسران الذي ينتظر كل فرد من أفراد البشر إلا من قام بهذه الأمور وتوفرت فيه الشروط. فيجب أن يراقب الله تبارك وتعالى، فإن مراقبة الله عز وجل واستحضار مثل هذه المعاني تقضي إن شاء الله على هذا الضعف الذي يعانيه كثير من الناس وتشجعه على القيام بواجبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى منهج رب العالمين.
شكر الله لكم. حقيقة أسئلة كثيرة ترددت حول أقول أسئلة ترددت كثيرا حول ما يشاع وتشغيل بعضهم حول أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله من المرجئة أو شابه المرجئة، فما هو القول في هذه المسألة حضرتكم الله؟
هذه كتبه ناطق بأنه من أئمة السنة وداعي إليها وعدو لدود البدع وأهلها ومنها الأرجاء، وأكتفي بهذه الإجابة.
جزاكم الله خير. سائلا يقول: بعض الدعاة لا تعرف لهم سلفية فقد حذر منهم، وما زال هناك من يجالس أولئك الدعاة بحجة أنه لم يجرح بجرح مفصل، وقد ذكوا من قبل الشيخ العباد وغيره، فانقسم الإخوة بين مجرح ومعدل بسبب أولئك الدعاة، فما قولكم لهم؟
قولي: يجب على هذا الشخص الذي يختلف حوله الناس ولا يزكي نفسه لإبراز المنهج السلفي وإنما يعتمد على تزكية فلان وفلان، وفلان وفلان ليسوا معصومين في تزكياتهم، فقد يزكون بناء على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملكهم ويتظاهر لهم بأنه على سلفية وعلى منهج صحيح وهو يبطن خلاف ما يظهر، ولو كان يبطن مثل ما يظهر لظهر على فلتات لسانه وفي جلساته وفي دروسه ومجالسه، فإن الإناء ينضح بما فيه وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان سلفيا فلو درس أي مادة ولو جغرافيا أو حساب لرأيت المنهج السلفي بارك الله فيك ينضح في دروسه وفي جلساته وغيرها. فأنا أنصح هذا الإنسان الذي لا يظهر سلفيته ويكتفي بالتزكيات أن يزكي نفسه بالصدع بهذا المنهج في دروسه في أي مكان من الأمكنة فإن الأمة بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى هذا المنهج السلفي. فإذا كان هذا الشخص بارك الله فيكم من هذا النوع الذي قلت إنه يعتمد على التزكيات ولا يزكي نفسه فإن هذا يضر نفسه بكتمان العلم وكتمان العقيدة وكتمان هذا المنهج، وأخشى أن تصدق عليه هذه الآيات التي تلوناها عليكم في كتمان العلم وعدم الأمر بالمعروف عن المنكر. ومن أعظم المنكرات وأقبحها وشرها عند الله البدع التي تتفشى في أوساط الأمة، ثم كثير من الناس يعتمد على التزكيات ولا يواجه هذا الواقع المظلم بما عنده مما يزعمه أنه المهدي السلفي. وأنا مرة قلت للشيخ بن باز رحمه الله، كان تصدر منه بعض الكلمات يعني تشبه تزكية لجماعة التبليغ، وإن كان إلى جانبها شيء من لفتات الأذكياء إلى ما عندهم من ضلال وجهل، فيستغل هؤلاء الكلمات اللي فيها شيء من الثناء عليهم ويخفي أخفون ما فيها من طعن خفي في عقيدتهم ومنهجهم، فيبرزون الثناء ويخفون الجرح. فجلس مع الشيخ جلسة، قلت يا شيخنا أنت الآن بمنزلة أحمد بن حنبل وابن تيمية رحم الله الجميع، لك منزل عند الناس، يعني إذا قلت كلمة تلقفها على أنها حق، والآن أنت يصدر منك كلمات يعتبرها الناس تزكية لجماعة التبليغ وإن كنت تتحفظ يعني خلال كلامك، لكن هم عندهم دهاء وعندهم مكر يستغلون التزكية والثناء ويمكنون ما تشير إليه وتلمع إليه من جهة وضلال. ودار الكلام بينه وبينه إلى أن قلت له، قلت له يا شيخ، قال نعم، قلت له هل جاءك أحد من أهل الحديث بالهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان ذاك الوقت؟ أنصار السنة وفي نصر السودان على غاية الثبات على النبي السلام، ثم هدت عاطل الفتن والسياسة والعاجة فدبت في الصفوف ووقعت شيء من الخلخلة. قلت له هل جاءك أحد من أهل الحديث من الهند وباكستان أو من أنصار السنة في مصر والسودان يطلب منك تزكية على أنهم على حق وعلى سنة؟ قال لا. قال قلت لماذا؟ قال لماذا أنت؟ قلت لأن هؤلاء تشهد لهم أعمالهم وتزكيهم بأنهم على الحق، وأما جماعة التبليغ وأمثالهم فإن أعمالهم لا تزكيهم بل تدينهم بأنهم على ضلال وبدع. فضحك الشيخ رحمه الله. فبعض الناس لا تزكي ماله ولا مراقبته ولا تشهد له بأنه سلفي، فيلجأ إلى هذه الوسائل الدنيئة من الاحتيال على بعض الناس والتملق لهم حتى يحصل تزكية ويكتفون بهذا، ويذهبون ليس هم يخفون بأسهم وشرهم عن أهل الحق والسنة، فيذهبون يتصيدون أهل السنة بهذه التزكية فتكون مصيبة، فيضيعون بها شبابا كثيرا ويحرفون ما ولد الشريف. ونعرف من هذا النوع كثير وكثير الذي يسلك هذا المسلك السيء، فنسأل الله العافية فلا أن يوفقهم لأن يزكوا أنفسهم بأعمالهم وأن يجعل من أعمالهم شاهدا لهم بالخير والصلاح وبالمنهج السلفي. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخنا، ما رأيكم ممن يفرق بين منهج السلف وبين فهم السلف في من ويقول أنا أسير على منهج السلف ولا أتقيد بفهم السلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه به. أما بعد، فإني أرى أن صاحب هذا الكلام إن كان متقيدا حقا بمنهج السلف ومشهود له بذلك وقال مثل هذه العبارة ويقصد أني لا أقلد في كل شيء وإنما قد أفهم شيئا، لكن أنا أشرف عليه أنه يفهم ويخالف بعض السلف لكن لا يخرج عن إطار عقائد السلف وفقه السلف. فمتى يرجح تجد مسائل اختلف فيها السلف، فإن مفهوم السلف تختلف في القضايا الفرعية في فهم النصوص في الأمور الفرعية، قد تختلف في أبي غالب الشافعي بين الشافعي وأحمد تدرس في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء النصوص النبوية القرآنية والنبوية، كيف رجح له مذهب على مذهب فله ذلك. أما إذا كان يقصد الانفلات وما أظن سلفيا يقصد هذا، فأنا لا أستطيع الظن، أحمل كلامه على أنه يريد هذا الأمر الذي ذكرته أنا. فأما إذا كان هذا الإنسان يريد الانفلات من فهم السلف ويقارعهم بفهمه الذي ابتدعه ولم يسبقه إليه أحد، فلا ولا كرامة. نعم. وعلى كل حال نحمل يعني كلامه من باب حسن الظن على ما قلته سلفا. نعم. بارك الله فيك. وافقوني في هذا الكلام. ها؟ بارك الله فيك. حياكم الله.
شكر الله لكم. سائل يقول نحن نحب أن نكون
هذه المناسبة. أنا أنصح السلفيين في كل مكان أن يتقيدوا بمنهج السلف وفهمه، وله أن يرجح في إطار هذا المنهج وإطار هذا الفهم، يرجح ما يتبين له أنه الحق، لكن لا يخرج على السلفيين بآراء جديدة يقتبسها من خارج منهج السلف من طوائف البدع والضلال أو من الأحزاب وغيرها، ثم يريد أن يفرضها على السلفيين فتؤدي إلى الفرقة والخلاف. فأنا أنصح هذا الصف من الناس أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يبتعدوا عن أسباب الفتن وعن الأمور التي تورث الفرقة والشتات بين السلفيين. وهذا أمر يعني يجري الآن في كثير من المناطق، يتبنى الإنسان فكرة أخذها عن سنة المنهج السلفي ويرى أنها حق، ثم يدعو إليها ويوالي ويعالي من أجلها، فيؤدي ذلك إلى تشتيت السلفيين وتفريقهم وتفريقهم. فنحن ننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذه الأمور التي تؤدي إلى الفرقة، ولو كانوا يروا أنفسهم أنهم على حق. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل نحن نحب أن نكون من دعاة المنهج السلفي وأن ننشره، ولكن عندما نواجه المضايقة في وظائفنا أو في دراستنا فنضطر للسكوت والصبر على مضض، فما توجيهكم لذلك حفظكم الله؟
تقول على هؤلاء أن يصبروا وأن يثبتوا وأن يصدعوا بالحق بحكمة وبالحجة والبرهان، ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولا يخافوا على الوظائف، فإن هذا من أراجيح الشيطان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. على كل حال الذي يختم الحق خوفا على وظيفته أرى أن هذا قد آثر الدنيا على الآخرة، ولو أن كل إنسان يصنع هذا بارك الله فيكم، وخاصة في مثل هذا البلد الذي المجال فيه فسيح جدا ولا يستطيع أحد أن يحرمه من وظيفته أبدا، فهذا من تخويف الشيطان، فعلى هذا أن يخاف الله ولا يخاف الشيطان. نعم.
شكر الله لكم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟
هذا السؤال يتردد كثيرا، وأظن قد حصلت إجابات من المشايخ ومني أيضا والحمد لله قد حصلت إجابات عليها، لكن أقول إن هذه من الخدع السياسية، من خدع الأحزاب السياسية التي يتقيدون بها الشباب السلفي ويغالقون بها هذا الشباب، ويغالق كثير ممن خدع بهم من السلفيين يغالق بها نفسه، فيقول مثل هذا الهراء وهذا الضياع، أنا العقيدة السلفية ولكن منهج إخواني أو منهج تبليغي، هذا كلام يدل ينبئ عن شر في نفس من اخترع هذه الفكرة الشيطانية وفي نفس من يتبناها. كيف نفرق نجزئ الدين إلى بارك الله فيك إلى قسمين عقيدة ومنهج، وأعطي نفسي حرية الاختيار، ها ما شاء الله، فآخذ من الدين ما أريد وأترك ما لا أريد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف تأخذ العقيدة كما تزعم وتأخذ بمنهج خالص منهج أهل السنة والجماعة، منهج قائم على محاربة العقيدة التي تنتمي إليها إن كنت صادقا؟ هذا المنهج المخالف لمنهج السلف لا بد فيه من محاربة المنهج السلفي، وأنت سوف تكون جنديا لهذا المنهج تحارب المنهج السلفي، وهذا أقوله عن تجربة وعلم وخبرة. فقد رأيت هذا الصنف الذي يدعي أن عقيدة سلفية وهما الإخوان أو غيرهم من أهل السكن من أشد رأيتم من أشد الناس إيذاء وحربا وتسلقا على أهل العقيدة والمنهج السلفي. هذه الخدع التي خدعوا بها كثيرا ويخادعوا بها كثيرا. نعم. واستكملة الإجابة، يعني طبعا هي أثارت منهج الفرق بين المنهج والعقيدة، وفي نفس الوقت كان أثار هذا المنهج الأشياء، فلما أثار هذه الفتنة وجدت الإجابة تختلف، وإن كان اختلفوا في تفسير العقيدة والمنهج، لكن كل أهل السنة متفقون على أنه لا يجوز هذا التفريق بين العقيدة والمنهج، حتى لو قلنا هناك فرق بين العقيدة والمنهج فإنهما متلازمان، متلازمان تلازم الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله. فالعقيدة والمنهج متلازمان لا يجوز فصلهما ولا يفصل بينهما إلا بال، وأهل السنة إن شاء الله متفقون على هذا. نعم.
شكر الله لكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم حفظكم الله لمن وقع في بحر الهوى والشبهات؟
نصيحتي له أن يتوب إلى الله وأن يستحضر قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. فلو سبحت في بحر كفر لك أن تخرج بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فالله يقبل التوبة من عباده جميعا، فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أنه لا غيبة لمبتدع مطلقا؟
هذا شيء من الإجماع، إذا كان قصدك النصيحة لوجه الله وتحذير المسلمين من الوقوع في شر هذا المبتدع فإن هذا لا يسمى غيبة، وإنما هو جهاد وإن ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وليس لغيبة. شريطة أن تكون ناصحا لله محذرا للمسلمين من الوقوع في شر هذا المبتدع، فيخرج هذا من إطار البدعة إلى إطار المعروف عن المنكر وإلى إطار الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل أفضل من أفضل أنواع الجهاد. وقد طبعا كلام لأحمد ولابن تيمية ولأئمة السلف وللفقهاء من مختلف المذاهب أن المبتدع لا غيبة له وأنه يجب التحذير منه، وحتى على ذلك تم فيه الإجماع. نعم.
جزاكم الله خير.
والرجب والنووي حكوا الإجماع على هذا، وعرفوا وعرفوا أن العلم استثنوا من البدعة ستة أسباب أو ستة أمور تعرفونها. القذف ليس بغيبة في ستة
من الغيبة.
من الغيبة. نعم. القذف ليس بغيبة في ستة: متضلل ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفسر ومن طلب الإعانة في إزالة المنكرين. هذه ستة أبواب اتفق العلماء على أن الكلام في الشخص بما يكره وبما يعيبه ليس من الغيبة، وإنما هو من النصيحة ومن إلى آخر ما ذكره العلماء. نعم. فأهل التصوف وأهل الضلال من زمان كان العرض أمة السنة وأمة البر والتعديل، فيكون هذا غيبة، فيجيبهم أهل السنة أن هذا ليس بغيبة وإنما هو من باب النصيحة، ولهم شواهد أدلة من أهل السنة. نعم.
يقول السائل: ماذا ما هو التوجيه في قوله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ وبعض الناس يقولون المراد من هذه الآية نسمع قول كل شخص ونأخذ أحسنه. نعم.
تسمع إلى اليهود والنصارى والشيوعيين وأنت جاهل، وإلى الخرافيين والمبتدعين وأنت جاهل، لا تميز بين الحق والباطل، أنت الباطل الأحسن والحسن والباطل الضلال. ها؟ فالسلف أفقه منا هذا المنهج وبتفسير هذه الآية. ومنها ما أقوله لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أنزل. كذا هذه الآية. ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأخذ السلف من هذا كبار أن السلف أن أهل البدع أهل خبث ومقاصد سيئة فلا تسمع له. حتى إن مثل ابن سيرين وهو من أئمة الإسلام لا يسمع القرآن من المبتدع. القرآن ليه؟ لأنه يسوق متشابه ليضلك، لأنه يقصد الفتنة ويقصد صرفك عن الحق. فعلي عرف من واقعهم واقع أهل البدع مكايدهم ومما استفاده من القرآن ومن التوجيه النبوي أنك لا تسمع لأهل الباطل ولا تقرأ الباطل. وهذا فهم السلف أطبقوا على ذلك وأجمعوا على التحذير من أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم واتفقوا على التحذير من قراءة كتبهم. وهذا يرجع إلى نفس المكيدة التي حكيت لكم سابقا. إذا يكون أقرأ ها وخذ الحق ودع الباطل، وأنت لا تميز بين الحق والباطل فتقع فيه هو في الضلال. فإذا كنت أنت مميزا ها عالما ثابتا على المنهج السلفي تدرك من نفسك ها أنك تستطيع أن تقرأ الحجة بالحجة وأن تذهب الشبه. تقرأ أهل البدع لا لتستفيد، إنما تقرأ لتعرف باطلهم فتحذر منهم. وإذا عرفت من نفسك بعثا ولو كنت عالما فعليك أن تبتعد عن مجالس أهل البدع وعن قراءة كتبهم والنظر فيها. وقد سقت لكم أمثلة لبعض الشخصيات الكبيرة وقعت في الضلال والبدعة بسبب ركونهم في شيء ولو قليل إلى أهل البدع. بارك الله فيكم. فليس مراد الآية إنك تسمع الحق والباطل وتأخذ الحق، باطل فعلا لأنك خاصة إذا كنت ضعيفا. بارك الله فيكم. آية كثيرة وحديث هذا كما ذكر الأخ محمد. إيه
جزاكم الله خير. يقول السائل: ما قولكم في من يقول لا تخرج عن المذاهب الأربعة؟ فيقول إلى أين تخرج؟ وإذا قلنا قبلهم الأوزاعي وغيره يقول مذهبهم ومذاهبهم اندرجت تحت المذاهب الأربعة.
كلام لا يقوله عالم، لا نعرف عالم يقول هذا إلا أهل الضلال. أما علماء الإسلام وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم متفقون مجمعون على أنه إذا استبانت السنة لأحد لم يكن له أن يتركها لقول أحد. وقد جاء كثير من الأئمة خالفوا وخرجوا عن المذاهب الأربعة كلها، وما خرجوا عن دائرة الإسلام ولا عن دائرة كتاب السنة، لأن الإسلام أوسع من المذاهب الأربعة. الإسلام أوسع من دائرة الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة ما أنشأوا مذاهب ليلزموا بها الناس وحاشاهم، ولو ألزموا الناس بذلك لما وجبت طاعتهم، لأن الله ما ألزمنا إلا باتباع محمد واتباع الوحي. اتبع ما يوحى إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مأمورين باتباع هذا الوحي والاعتصام به، ولا لسنا ملزمين بقول أحد من البشر، وكلهم راد ومظلم عليه. وهذا الذي يقول هذا كلام محارب لدعوة الله والإقسام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحارب لما عليه الصحابة والتابعون ولما عليه أئمة المذاهب الأربعة والفصول من أتباعهم الذين اتبعوا كتاب الله واتبعوا الصحابة واتبعوا السلف الصالح واتبعوا الأئمة الأربعة في الدعوة إلى الاتصال بكتاب الله وسنة الرسول ونبذ ما خالف ذلك. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا ما رأيكم في من يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال؟
هذا قد يكون له وجه. هذا يشبه القول القائل: أعرف الحق، أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. فكأنه يريد هذا المعنى، إنك تعرف الحق تعرف أهله، تميز بمعرفة الحق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. أما إذا كنت تقيس الحق بالرجال فإن هذا بارك الله فيك هو طريق الضلال، فما قاله خلافه فهو الحق، وما لم يقله أو خالفه فهو الباطل، فهذا هو الضلال. فقد يقصد القائل هذا الكلام، إذا كان يقصد هذا فلا معنى. نعم.
ها؟ لا معنى آخر.
لا لا معنى آخر، نحن على هذا الوجه. نعم.
والمقولة الأخرى: استفد ولا تعتمد.
شيء خايف من هذا الكلام، هذا الكلام. طيب استفد من اللسان ولا تعتمد في كل شيء، خذ من خذ من الحق، خذ من الخير إذا كان أهلا لذلك ولا تقلده. كان يقصد هذا والله أعلم، لأن كل من يأخذ من قول يرد إنه خطر الله، فكان يريد هذا المعنى والله أعلم. نعم، لأن بعض الكلام يأتي مطاط هكذا، لكن إحنا نحن على هذا الوجه. بارك الله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس أنتم تنظرون إلى كلام السلف في أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم وتطبقونه علينا، ومن نحن ومن هم؟ فما التوجيه لذلك؟
من هذا اللي تطبقونه علينا؟ ما أدري، هذا حدث تحسس، صار شيخ صوفي ولا حزبي ولا واقعة المشاكل هذه. فإذا كان لشيء وهي أتي تفضل، ماذا عندك من الأمور التي ترى أن السلف يبدعونك فيها؟ هم على حق أو على باطل؟ فإذا كان على باطل يتراجعون، إذا كان على حق سلم. فقد يكون أنت عندك أفكار اعتزالية، قد يكون عندك أفكار من أفكار الروافض، عندك أفكار المرجئة أو الخوارج أو غيرهم، قد يكون عندك شيء من هذا. فإذا جاء السلف السلفي يطبقون المنهج السلفي على البدع أحسست أنهم يطبقون عليه. ومن يستفيد إذا كنت واقع في شيء من هذه البدع؟ كثير من الناس يريد أن يعيشوا على أفكار البدع ثم لا يريد أن يقال أنهم مرتدون، يتوذعوا أهل البدع ويدافعون عنهم وعن باطلهم وعن أفكارهم، حتى لو وصلت إلى وحش الوجود، لو وصلت إلى سب الأنبياء والصحابة يدافع عن هذه البدع. فما رأيكم فيما يدافع عن واحد يسب موسى ويسب الصحابة ويطب الحلول ووحش الوجود وعن سلفي يطبق على البدع؟ نسأل الله العافية. فلا خاف على هذا السلف يكون شر من أهل البدع. نعم.
سائر يقول: الإخوان المسلمون منهم من يعلم عن التنظيم السياسي ومنهم من لا يعلم، فكيف ندعو من لا يعلم؟
ادعوه بالعلم، ادعو العالم من التنظيم، قل هذا التنظيم تحزب وباطل، وادعو هذا المخدوع إلى المنهج السلفي الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا فرق بين إخوان المسلمين وغيرهم، حتى النصارى المنظمين بين لهم ضلالهم وادعوهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
شكر الله لكم، ونكتفي بهذا القدر أيها الأخوة من الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا واقتصرنا على أهمها، وهناك بعض الأسئلة شخصية، فمن له فيها يعني شيء أو حاجة فيسأل الشيخ يعني شخصيا أفضل. وشكر الله لشيخنا ولأشياخنا على ما بذلوا وبينوا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يبارك في أعمالهم.